الكرام وأهلا بكم مع النشرة الخامسة لهذا المساء. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشارة الأمن القومي الأمريكي كونديليزا رايس التي نقلت إلى بوتين رغبة واشنطن في الحفاظ على مستوى العلاقات الروسية الأمريكية رغم الخلافات بشأن العراق. وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء التي نقلت الخبر أن رايس أبلغت الرئيس بوتين أن التحالف سيلعب دورا حاسما في الفترة التي تلي مباشرة انتهاء العمليات العسكرية في العراق، فيما سيكون لباقي الدول دور يقومون به بعد تلك الفترة. أما بشأن الحادث الذي تعرض له موكب السفير الروسي في العراق، أكدت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي للرئيس الروسي أنه حتى إذا كانت القوات الأمريكية هي التي أطلقت النار على الموكب فإن ذلك لم يكن متعمدا حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس. وعلى صعيد متصل، وصل مساء اليوم الاثنين إلى دمشق عدد من الدبلوماسيين الروس بينهم السفير فلاديمير تيتورينكو سفير روسيا في بغداد الذي أصيب يوم أمس بنيران القوات الأمريكية. وكالة رويترز للأنباء أفادت أن الموكب الدبلوماسي المؤلف من عدة سيارات توجه مباشرة إلى السفارة الروسية في دمشق، ومن المقرر أن يعود السفير والدبلوماسيون الآخرون إلى روسيا في وقت لاحق من اليوم في طائرة خاصة. مستمعين الكرام، مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي معنا الآن على الهاتف ليعطينا آخر التفاصيل. جان بلات، عرفنا أنك كنت قريبا من السفارة الروسية ساعة وصول الدبلوماسيين من العراق، ما هي التفاصيل؟
وصل موكب السفير في حدود الساعة 6 بالتوقيت المحلي، ورفض السفير ومن معه وحتى أعضاء السفارة الدبلوماسية السفارة الروسية في دمشق إعطاء أي تصريحات باستثناء التصريحات التي أعطاها سفير روسيا في بغداد على معبر التنس. وتدافع الصحفيون للحصول على كلمة من السفير لأنهم لم يحصلوا على أي شيء. الواضح أن السفير الروسي في بغداد يعني اتهم بشكل صريح الولايات المتحدة بأن أو القوات الأمريكية التي استهدفته بأنها كانت تقصد توجيه ربما رسالة إلى روسيا، لأنهم كانوا على مسافة قريبة جدا من الآليات العسكرية الأمريكية التي أطلقت عليهم النار، وقال أن المسافة كانت 40 مترا وكانت سياراتهم تحمل الأعلام الروسية وهم خرجوا من سياراتهم وأخذوا يحذرون الجنود الأمريكيين، إلا أن هؤلاء واصلوا رميهم بالرصاص وقد أصيبت سيارة السفير تحديدا بالنافذة الأمامية، كما أصيب الباب المقابل للسائق حيث أصيب السائق بجروح بليغة وبقي في مدينة فالوجة لتلقي العلاج. أما السفير فقد أصيب بجروح بسيطة وكانت أثار الدم واضحة على ملابسه. وبعد أن دخلوا إلى السفارة تقريبا في نصف ساعة خرج اثنين من المصابين وكان أحدهما مصابا في رأسه والآخر في يده، خرجوا إلى أحد المشافي في دمشق لتلقوا العلاج.
ألم يتلقى السفير أو السائق السيارة أي علاج أثناء الطريق بعد الحادث مباشرة من قبل القوات الأمريكية أو من السوريين؟
سائق السيارة ما زال موجودا في بغداد، أما السفير فقد تلقى إسعافات بسيطة في المركز الطبي الموجود عند معبر التنف السوري.
طيب، شكرا جان بلاط، وسنتصل بك لاحقا لمعرفة فيما إذا كان هناك تفاصيل أخرى حول الحادث أو ما بعد الحادث.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم ما تبقى من نشرتنا الخامسة لمساء هذا اليوم. دخلت قوات مشاة البحرية الأمريكية بغداد اليوم في حملة من أجل فرض العزلة الكاملة على نظام صدام حسين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن البريغادير جنرال جون كيلي نائب آمر الفرقة الأولى لمشاة البحرية تأكيده بأن قواته عبرت نهر ديالا رغم محاولة العراقيين نصف جسرين ممتدين عبر النهر. وأضاف كيلي قائلا: نحن الآن في بغداد وسوف نبقى فيها، إلا أنه لم يحدد عدد مشاة البحرية الذي دخل بغداد ولم يذكر مدى توغلهم فيها. بعد يوم من القتال العنيف في مركز مدينة بغداد، قررت 3 ألوية من القوات الأمريكية البقاء في مواقعها في أراضي القصر الجمهوري العراقي. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مراسلين يرافقون الوحدات الأمريكية أن القوات ستبقى في مواقعها ولن تنسحب كما فعلت في اليومين الماضيين. مراسل الوكالة تمكن من مشاهدة القوات الأمريكية من مقره بفندق فلسطين الواقع على الجانب الآخر من نهر دجلة مقابل القصر الجمهوري. صرح المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى اليوم بأن العراق ما زال يحتفظ بقدرة عسكرية رغم توغل القوات الأمريكية إلى قلب العاصمة بغداد. أما عن هجوم قوات التحالف على بغداد فلقد أعلن الجنرال فينسنت بروكس أن القوات الأمريكية دمرت طابورا من الدبابات العراقية شمال غرب العاصمة، ما حرم الجانب العراقي من فرصة تعزيز قواته في المناطق الشمالية من المدينة. ولقد أسفر القتال عن تدمير الطابور المكون من عدد من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من العجلات المدرعة ومنظومات للمدفعية وقوات مشاة. وتابع الجنرال الأمريكي في مؤتمره الصحفي بمعسكر السيلية موضحا أن القادة الميدانيين الأمريكيين الذين دخلوا بغداد بدباباتهم اليوم هم الذين سيتخذون قرار البقاء في مواقعهم الجديدة أو العودة إلى المواقع التي انطلقوا منها، موضحا أن مثل هذه القرارات تكتيكية وعلى القادة الميدانيين اتخاذ القرارات حول المناطق التي يريدون الاحتفاظ بالسيطرة عليها في بغداد. وصلت حاملة طائرات أمريكية رابعة إلى منطقة الخليج اليوم، فلقد نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى قائد الحاملة كيتي هوك الكابتن توماس باركر إعلانه للبحارة على متن حاملته بأن حاملة الطائرات USS نيميتس انضمت اليوم إلى الحاملات كونستليشن وإبراهام لينكولن وكيتي هوك التي تقوم بشن عمليات قصف جوي على العراق. يذكر أن حاملتي طائرات أخريين تشنان عملياتهما الجوية من مياه البحر المتوسط.
جددت السعودية اليوم دعوتها إلى وقف الحرب في العراق، كما دعت المجتمع الدولي إلى القيام بتحرك إيجابي لضمان مستقبل العراق. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الدعوة أطلقها العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز في بداية جلسة لمجلس الوزراء السعودي. وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت الخبر أضافت أيضا أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته بيانا دعت فيه الحكومة السعودية إلى ضرورة حماية المدنيين العراقيين وتفادي الخسائر في الأرواح. قلل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم من أهمية الخلافات المفترضة بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن دور الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب في العراق. وقال نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج في مقابلة مع محطة CNN التلفزيونية الأمريكية إن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة الأمريكية البريطانية التي تعقد اليوم في إيرلندا الشمالية سيظهر أن الخلافات المزعومة أقل بكثير مما تتناقله وسائل الإعلام. لكن أرميتاج أكد في الوقت ذاته أن القوات الأمريكية يجب أن تطلع بدور الرئيس في المراحل الأولى التي تلي نهاية الحرب في العراق. نائب وزير الخارجية الأمريكي أضاف أيضا أنه سيكون هناك دور للأمم المتحدة في العراق، كما سيعطى دور كبير للنشاطات المختلفة التي تقوم بها وكالات تابعة للمنظمة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وغيرها. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم أن مشاركة الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد صدام ضرورية لإضفاء صفة الشرعية على الإدارة المقبلة في العراق، موضحا أنه يتوقع دورا للمنظمة الدولية. مستمعينا الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الخامسة لهذا المساء، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تتوزع آراء العراقيين ما بين الانتظار والترقب أو العودة المباشرة للعراق. مراسلنا في لندن محمد البصري أجرى مقابلة مع مديرة جمعية رعاية العراقيين في لندن، بالإضافة إلى أكاديميين عراقيين، للحديث حول هذا الموضوع.
تختلف آراء الجالية العراقية المقيمة في بريطانيا بشأن العودة إلى العراق، تختلف بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية والقانونية لكل فرد منهم، سواء كانوا لاجئين إلى بريطانيا أو عراقيين يحملون الجنسية البريطانية. وتتوزع آراء العراقيين ما بين الانتظار والترقب أو الرغبة بالعودة المباشرة للعراق، مع الشوق المستفيض لدى جميع من تحدثنا إليهم بالعودة إلى الوطن. وتعتبر عودة العراقيين في بريطانيا إلى العراق تعتبر إحدى البرامج المهمة التي تناقشها الجمعيات والمنظمات والمؤسسات العراقية في لندن، وذلك لترتيب عودة العراقيين إلى بلادهم. وتعد جمعية رعاية العراقيين في لندن أول جمعية بادرت بمشروع ترتيب أوضاع العراقيين وتأهيلهم للعودة إلى العراق، كما أكدت على ذلك مديرة الجمعية السيدة هناء فيلد.
نعم، بالحقيقة مشروع اسمه Iraq Restructure Group، بمساعدة إيما نيكلسون. هي
نائبة البارونة إيما
نيكلسون. وكثير الحقيقة، عدد حوالي 33 شخص من العراقي بروفيشنالز، يعني الناس المختصين
العراقيين،
بعدة اختصاصات الحقيقة، منها الطبية، الصناعية، التجارية، الصحية، يعني هالشكل هذا.
ما هو البرنامج ستنا؟ هل هو يعني ترتيب أو أوضاعهم للعودة، أم يعني ترتيب أوضاعهم لإدارة شؤون العراقيين؟
لا، الحقيقة تعرف هنا الجماعة أكثرهم لما يكونون موجود هنا راح تكون عندهم فد قابلية لدعم مشاريع راح تكون في حاجة إليها، يعني كبيرة في العراق. فهالخصوص هذا، الناس الموجودين هنا راح يكون لهم دور. إذا كانوا هم يعملوا مثلا الشخص اللي في اختصاص الكمبيوتر مثلا، اللي هو يجمع يسوي نتوركينج يعني مع جماعة آخرين بهالاختصاص هذا، ويبدون ينظمون السيستم في العراق
إذا رجعوا إلى هنا.
وحتى يكون لربما تكون الإدارة مننا، ليش احنا يعني تكون بإدارة أجانب؟ يعني العراقيين ما ينقصهم الكفاءة ولا الخبرة. يعني هم هنا يديرون شركات ويديرون ما في مستشفى هنا ما فيها اختصاص طبيب عراقي. فهذه الكفاءات أعتقد أنه واحد يستثمرها في يعني في العراق، أحسن مما تكون موجودة هنا. يعني في بلد يعني غربة معك. في الوقت الحاضر يعني هم يأخذوها يعني عمل، بس لما نكون احنا في العراق راح يكون تختلف العملية، راح يكون إلى دور، راح يكون هو النواة اللي تستثمر وتنشئ، وإذا كان بالإمكان الربط بين هنا التقنية واستخدامها في بلادنا.
هل تحدثتم ست هناء الى العراقيين المتواجدين على يعني اراضي البريطانيه، يعني اقصد في كل بريطانيا، وماذا كان رد فعلهم اذا تحدثتم اليهم؟
والله بالحقيقه في البدايه النواه كانت في لندن، وبعدها توسعنا الى مانشستر، لان عندنا ما شاء الله اخوان بروفيسوريه واخوان اكاديميين وشخصيات
حمل يعني الشهادات عليا.
فانضموا للفريق هذا، فلحد الآن احنا ما معمم لي، قلت لك المشروع صار لحوالي شهرين فقط. بس اجتماعات الحقيقة يعني مستمرة، لأنه الوضع الراهن يتطلب الحركة ويتطلب السرعة حتى يكون الإنسان يحمل فد شيء جاهز بيده لما يكون الفرصة متاحة.
نعم. هل يشمل يعني هذه الدعوة أو هذا المشروع، هل يشمل فقط اللاجئين أم العراقيين الذين يحملون الجنسية البريطانية أيضا؟
لا، يحملون الجنسية كذلك مشمولين. وأكثر الأخوان الحقيقة اللي موجودين هم يحملون الجنسية. تعرف هنا أن الإنسان لما يوصل الفد مرحلة معينة هو يجتاز مرحلة اللجوء. فهو يكون أنه يحمل الجنسية البريطانية. موجود
سواء كان لاجئ أو يحمل جنسية
أو عراقي، كل العراقيين مطلوبين.
مطلوبين نعم، يعني مدعوين للاشتراك.
للاشتراك وللمشاركة والمساهمة في هذا المشروع.
السيدة هنا فيلد، مديرة جمعية رعاية العراقيين في لندن، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
ويعلن الدكتور رشيد التميمي الأكاديمي والمبرمج الإحصائي عن رغبته بالعودة إلى العراق، لكنه يرى بأنه لابد من ترتيب الأوضاع الدراسية لأولاده، خصوصا بعد أن أمضوا سنوات عديدة في بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع الغربة طالت كثيرا بالنسبة لنا، وأنا مشتاق جدا للرجوع إلى بلدي. قضيت أكثر من 3 عقود في بلدان مختلفة وآخرها في المملكة المتحدة، وأنا أرغب إن شاء الله بالرجوع إلى العراق بإذن الله بعد أن أرتب بعض الأمور الخاصة بدراسة أطفالي وعملي، ولكن إن شاء الله أحاول أن أرجع بأقرب فرصة بعد ما أضمن أن البرنامج الدراسي لأطفالي سوف يكون غير متقطع يعني في حالة رجوعي إلى العراق، وإلا فأنا مستعد إلى الرجوع بأقرب فرصة كما نويت.
يعني هذه الأقرب فرصة، هل أفهمها على أنه أنك تنتظر الأمور إلى أن يستتب الأمن والوضع وبين قوسين الحرية في العراق، أو أنك تحب أن تكون مشترك في على الأقل إعادة إعمار هذا البلد؟
الواقع أنا أحب أن أرجع للاستقرار في بلدي بلا شك، لكن بالتأكيد من الأفضل بالنسبة إلي إذا أردت أن أرجع إلى الوطن مع الأطفال فلابد أن يكون هناك نوع من الاستقرار. نعم،
يعني نستطيع أن نعتبر أن مثلا إحدى العوائق هي ترتيب أوضاع الدراسية بالنسبة للأولاد.
صحيح.
نعم، ولكن هل هذا الأمر يمنعك من الذهاب شخصيا أنت للعراق، أم أنه يعني أنك تؤجل هذا الموضوع؟
لا، يعني أنت تعلم يعني بما أنه قد مضت فترة طويلة لاستقراري في المملكة المتحدة، فإن رجوعي ليس مرتبط بي شخصيا فقط، يعني أنا لابد من أن أحسب حساب عائلتي وأطفالي.
نعم.
وبالتالي لابد أن أجمع بين الاثنين، يعني ما هو مفيد لوطني وما هو مفيد لعائلتي. وبالتأكيد إذا كان الإنسان في عائلته مستقر وقد رتب أمرا لأطفاله، فمما لا شك فيه أنه يكون أكثر منتجا يعني في بلده. ولذلك أنا بالنسبة لي يعني رجوع إلى العراق مسألة بنظري محسومة يعني، لكن فقط مسألة ترتيب هذا البرنامج الذي قلته سابقا، يعني لابد أن يكون يمر بمرحلة متأنية يعني بدل ما تكون مفاجئة وبالتالي تأثر على الوضع العائلي يعني.
نعم. الدكتور رشيد التميمي الأكاديمي والمبرمج الإحصائي في لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أما الأخ أبو مصطفى وهو مدرس في جمهورية إيرلندا في دبلن، فيرى أن العودة للعراق إنما ترتبط بعراق حر ديمقراطي معلنا عن رغبته واستعداده للمشاركة في بناء وطنه.
اولا انا رايي من راي كثير من العراقيين في خارج العراق في المنفى. الكل تفكر بعد اسقاط هذا النظام الدكتاتوري يفكرون في عراق ديمقراطي، عراق حر، عراق السودة كل الحريات. وكل الاطراف اللي ممكن ان تعمل في هذا العراق في عراق ديمقراطي حر يصبوا إلى الحياة السعيدة الرفاهية في العراق تسوده كل الديمقراطية. العراق المستقبل. العراق اللي العراقيين في الخارج شافوا الحرية ولمسوا الحرية ولمسوا الديمقراطية وكيفية هذه الديمقراطية وتأثير فيها في المجتمعات وكيف المجتمعات تمشي في المستقبل وتنال حرية الشعوب. العراقيين يريدون الحرية، يريدون الاستقلال، يريدون ما يصبو إليه الشعب وما تصبو هذه الحرية وما تصب في هذه الحرية في موضوعات شتى في بناء العراق، في بناء مستقبل العراق، في بناء حضارة العراق.
طيب أخ أبو مصطفى، يعني أنت ترغب يعني في أن تشارك في بناء عراق ديمقراطي فرط ما ذكرت، أم أنك تنتظر كيف يعني ترى الأمور وتتبين لك الأمور؟
نعم. أنا أرجو أن تضاف عدة نقاط. أولا أنا أرغب في المشاركة في بناء حوار ديمقراطي، هذا أولا. ثانيا يجب أن يكون هناك النظام منتهي، تعرف أنه الآن نظام ولا أصبح العراق حر، ممكن العيش في حرية وفي استقلال وفي ديمقراطية. فأنا أرجو أن تضاف صوتي إلى صوت كل عراقي حر، كل عراقي شريف في خارج الوطن وداخله إلى بناء عراق ديمقراطي حر مستقل.
ويبدو أن منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق لديها لقاءات بخصوص إعداد برامج للعراقيين المتخصصين في كل مجالات الحياة المهنية والعملية لكي تنتقل إلى بغداد في الوقت المناسب، كما أكد المنسق العام للمنظمة الدكتور رؤوف الأنصاري.
المنظمة هي مؤسسة عراقية تهدف إلى المساهمة في بناء وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وخدمته ونشر وتثبيت الديمقراطية في العراق.
نعم.
وهي ذات شخصية قانونية مستقلة ومؤسسة حضارية اجتماعية ثقافية، وهي ليست حزبا سياسيا لكنها أداة ضغط اتجاه أي انتهاكات لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والديمقراطية في المستقبل. أما بالنسبة إلى العودة إلى العراق، المنظمة في الوقت الحاضر مقرها في لندن، وسوف تنتقل المنظمة إلى بغداد، وتسعى هذه المنظمة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح والديمقراطية والتكافل في المجتمع العراقي. وكذلك متابعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر في العراق للتنبيه إلى ما يتعارض منها ومفاهيم المجتمع المدني. وكذلك المنظمة سوف تقوم بالعمل على دعم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها في ضوء الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية. وكذلك الدفاع عن حقوق المرأة وتوعية المجتمع بأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وكذلك سوف تقوم المنظمة على العمل على حماية الأسرة ودعم حقوق الطفولة والدعوة إلى إنشاء مؤسسات خاصة برعاية الطفولة. وسوف أيضا تقوم المنظمة إلى الدعوة إلى قيام ودعم منظمات حرة نقابية ومهنية وجمعيات علمية وتطوعية ومؤسسات شبابية ورياضية وثقافية وفنية. وكذلك التنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية بما يحقق أهداف المنظمة ويضمن نشر وإشاعة الديمقراطية وروح التسامح والتفاهم والحوار بين الجميع لخدمة الوطن.
طيب
الدكتور في هناك نقاط أيضا. وسوف تقوم المنظمة على العمل على إقامة مؤسسات الضمان الصحي والاجتماعي التي تهتم برعاية المعوقين والمسنين والأيتام والعجزة ورعاية عوائل المفقودين. وكذلك الدعوة إلى إنشاء مؤسسات تهتم بمعالجة مشاكل المهجرين والمهاجرين خارج وداخل العراق بما يضمن حقوقهم القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكذلك سوف تقوم بتعزيز ممارسة الديمقراطية وتطبيقها في جميع المجالات وجعلها من الثوابت التي يحرم المساس بها وإشاعتها كوسيلة للتعامل بين مختلف أطراف وقوى المجتمع المدني. وكذلك أخيرا سوف تقوم بتشجيع إقامة مؤسسات لحماية البيئة ومكافحة التلوث والتصحر والجفاف وإعادة بناء ما دمرته الحروب وإزالة مخلفات أسلحة الدمار الشامل.
نعم، جميل جدا هذه الأهداف يعني التي ذكرتها يعني. ولكن دكتور رؤوف يعني أحب أن أسألك حول يعني الخطوات العملية في التنسيق مع العراقيين المتواجدين في بريطانيا فيما يخص يعني إذا كانت هناك برامج لعودتهم إلى العراق.
بالنسبة إلى البرامج التي تقوم بها المنظمة في لندن منذ حوالي يعني تقريبا أكثر من سنة،
نعم.
مركز كربلاء هو يحتضن مقر المركز، يحتضن هذه المنظمة في الوقت الحاضر،
نعم.
وسوف تنتقل إدارة هذه المنظمة إلى داخل بغداد،
نعم.
وسوف تفتح لها فروع في كافة المحافظات العراقية،
نعم.
من أجل حماية المجتمع المدني وإشاعة الديمقراطية في العراق. والبرامج التي تقيمها المنظمة في قاعة مركز كربلاء في لندن هي برامج للتوعية ولثقافة الحوار والتسامح والمحبة بين كل طوائف المجتمع العراقي،
نعم.
ولكافة القوميات من العربي والكرد والتركمان والآشوريين والصابئة واليزيدية وغيرهم. المركز والمنظمة فتحت أبواب المركز لجميع العراقيين ومنذ سنوات عديدة،
نعم.
لنعمل هنا كندوات مستمرة كل أسبوعين ومؤتمرات في كل سنة. كل هذه المؤتمرات وهذه الندوات هي كانت لخدمة العراق ولخدمة التراث العراقي ولخدمة العراقيين في الخارج.
كان هذا الدكتور رؤوف الأنصاري المنسق العام لمنظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق في لندن، وهو آخر من تحدثت إليهم لمعرفة آراء العراقيين وبرامج المؤسسات العراقية في لندن بشأن عودتهم إلى العراق. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعينا الكرام، صحف أمريكية صادرة اليوم ركزت على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة عراقية انتقالية مؤقتة في عراق ما بعد صدام، كما ركزت في تقرير آخر على تهيئة المستلزمات الضرورية لتدفق مواد الإغاثة الإنسانية للسكان. جهاد عبد الكريم أعد جولة سريعة على الصحف الأمريكية.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا في قراءة لأهم ما تناولته الصحف الأمريكية الصادرة اليوم من تحليلات وتعليقات بخصوص الأزمة العراقية وعملية تحرير العراق. ونبدأ بصحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون التي نشرت تعليقا بعنوان هشاشة العراق، تقول فيه ان الاخبار الجيدة هي ان الازمة الانسانية التي تلوح في العراق لا تمثل ازمة لحد الان، فهناك احتياجات هنا وهناك لكنها لا تمثل معاناة واسعة الانتشار بمجملها. فاذا تمكنت قوة عسكرية تكفي لضمان امن وسلامة عمال الإغاثة، سيكون من الممكن تجهيز المواد الغذائية وماء الشرب والمستلزمات الطبية المطلوبة. ويلفت الكاتب إلى أن مسؤولين في التحالف ومنظمات غير حكومية قد فوجئوا من عدم حصول عجز كبير في مواد الإغاثة الضرورية لحد الآن، ولم يكن هناك تدفق كبير للاجئي الحرب الذين يفرون من مناطقهم نتيجة الظروف القاسية في جنوب العراق، كما أن الهجرة الجماعية من بغداد كان وراءها خوف السكان من أن يكونوا في ساحات المعارك رغما عنهم وليس بسبب الحرمان. ويقول الكاتب إن الموقف ما يزال هشا للغاية، فميناء أم قصر الذي تم الإعلان عن فتحه بالمزيد من الجعجعة والتطبيل في هذا الأسبوع ما يزال مهددا بوجود ألغام حين قامت سفينة إغاثة بريطانية صغيرة بإفراغ حمولتها،
وما تزال هناك حاجة لوجود قوة بشرية ماهرة تقوم بعمليات إفراغ الشحنات بسرعة وكفاءة كبيرتين. أما صحيفة وول ستريت جورنال فتنشر تعليقا عن مستقبل العراق وإعادة بنائه، تقول فيه: بعد أسبوعين على تنفيذ خطة دونالد رامسفيلد الحربية الخرقاء، نجد أن الجنود الأمريكيين يتنقلون على راحتهم في بغداد، وأن قوات التحالف تسيطر على معظم مناطق العراق، ولهذا فليس من السابق لأوانه أن نفكر بسرعة في بناء العراق لعهد ما بعد صدام. ويشير الكاتب إلى أنه حتى وزارة الخارجية الأمريكية بدأت تتفهم الآن الأهمية الكامنة وراء تسمية حكومة انتقالية عراقية في أسرع وقت، ويأتي هذا كجزء من عملية تقديم المزيد من المعرفة المحلية ومهارات اللغة لقوات التحالف كي يتمكنوا من التعامل مع سوء الفهم الذي قد يحصل، كالذي حصل في الأسبوع الماضي في مرقد الإمام علي في مدينة النجف. فالاعتراف بالمعارضة العراقية سيرسل أيضا إشارة عن نوايا الولايات المتحدة، وسيعكس ضغطا متناميا لإدارة الأمم المتحدة في البلاد. ويخلص الكاتب إلى أن الذي يهم في المدى البعيد لا يتمثل في الحصول على مباركة مجلس الأمن الدولي لهذه العمليات، بل نجاح واستقرار عراق ما بعد صدام. فهذا البلد كبير ومعقد للغاية إلى الدرجة التي يمكن فيها تأمل أداء إداري ذي معنى للأمم المتحدة. فالعراق ليس تيمور الشرقية ولا كوسوفو ولا أفغانستان، كما نوهت إلى ذلك كونداليسا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي. وتنشر صحيفة نيويورك تايمز تحليلا بعنوان: البصرة تقدم درسا لكيفية الاستيلاء على بغداد، كتبه مايكل جوردون، ويقول فيه ان عملية الاقتحام التي نفذتها القوات البريطانية لمدينة البصرة ما هي الا انجاز واحد، لكنه مهم في اطار الحملة العسكرية الاكبر لقوات التحالف التي تهدف الى قلب نظام حكم صدام وكسب معركة بغداد. ويشير الكاتب إلى أن القادة العسكريين لقوات التحالف يأملون أن تمثل عملية الاستيلاء على البصرة ثاني أكبر المدن العراقية برهانا حيا على أن الحكومة المركزية في بغداد تفقد السيطرة بسرعة على مراكز التجمعات السكانية الكبرى، وأن مصير صدام حسين قد تم ختمه، ولهذا فهم يأملون أن ذلك سيشجع الناس على مقاومة حكم صدام بما في ذلك داخل مدينة بغداد. ويرى الكاتب أن الاستيلاء على المدينة يقدم أيضا دروسا عملية للجهود الأمريكية في طرد عناصر الحكومة من العاصمة العراقية، حيث ما يزال المدافعون عن النظام يقاومون جنود الجيش الأمريكي ومشاة البحرية الأمريكية الذين يسمون المارينز. فالقوات المدافعة عن بغداد تلقت ضربات مبرحة على يد الأمريكيين وقامت بالتراجع، ونجحت اليوم في زرع الألغام أمام مواقع فرقة المشاة الثالثة الأمريكية. ويقول الكاتب ان الهجوم البريطاني الكبير على البصرة لم يكن جزءا من خطة التحالف الاصلية، فالاعتقاد الاساسي كان يفيد ان القوات البريطانية ستقوم بحماية الخصر اليمنى لتقدم القوات الامريكية التي تتجه نحو بغداد على ان يتم عبور البصرة، لكن الاستراتيجية قد تم تغييرها بعد ان اصبح واضحا ان القوات الامنية التابعة لصدام كانت تمسك بقوة بالمدن التي يخشى من حصول انتفاضة شيعية فيها.
مستمعين الكرام، إليكم الآن تقريرا من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول موقف ألمانيا من مرحلة ما بعد الحرب والدور الذي يمكن أن يناط إلى الأمم المتحدة بإدارة العراق. نور الدين أحمد عد عرضا لهذا التقرير.
قال مسؤولون حكوميون كبار في الحكومة الألمانية إن على الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة أن تلعب الدور المهيمن في عملية إعادة إعمار العراق وإدارته في مرحلة ما بعد الحرب. ألمانيا التي تعارض الحرب أيضا تشك في أي دور يناط بحلف شمال الأطلسي الناتو في حفظ السلام في العراق. حول هذا الموضوع كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في ميونخ بألمانيا رولاند أجلستون التقرير التالي. كرر كل من المستشار الألماني الاتحادي جيرهارد شريدر ووزير خارجيته يوشكا فيشر والعديد من المسؤولين الحكوميين بداية الأسبوع الجاري وجوب أن تلعب المنظمة الدولية الأمم المتحدة الدور المهيمن في العراق بعد أن تستقر الأوضاع فيه عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة. بيانات هؤلاء المسؤولين الألمان في حكومة شريدر أكدت من جديد على معارضة الحرب وقرار الولايات المتحدة وبريطانيا بالهجوم على العراق دون إذن مسبق من مجلس الأمن. ويؤمن شريدر بضرورة قيادة الأمم المتحدة عملية إعادة البناء في العراق وإدخال الديمقراطية وبناء مؤسسات دولة القانون فيه لإضفاء الشرعية على المشاركة الدولية. عملية إعادة البناء يمكن بل يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة، وإلا فأنا لا أرى كيف يمكن ضمان الشرعية الضرورية لذلك. تعليقات شريدر هذه تعكس الاتفاقية التي توصلت إليها ألمانيا وروسيا وفرنسا في باريس الأسبوع الماضي التي تؤكد على ضرورة سيطرة القوات الأمريكية على العراق بعد انتهاء الحرب لضمان الاستقرار على أن يسلم الدور المركزي في إدارته إلى الأمم المتحدة. بعض المحللين اعتبر ملاحظات شريدر بأنها قد تكون ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول التي قال فيها إن واشنطن تنوي لعب الدور الأساسي في عملية إعادة بناء العراق وإقامة النظام الديمقراطي. لم يبدو على باول خلال زيارته لبروكسل الأسبوع الماضي أي حماس حول منح الأمم المتحدة أي دور في العراق فيما بعد الحرب، وقال عقب اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين بأنه يعتقد أن هناك إجماعا على منح الأمم المتحدة دورا أهم، وأضاف بأن الجانب الأمريكي يريد أن يعرف طبيعة هذا الدور ومدى إضفائه الشرعية على عمل قوى التحالف في العراق. نواة إدارة استشارية مدنية في العراق قد شكل في الكويت أخيرا لحكم العراق، يقودها الجنرال المتقاعد من الجيش الأمريكي غاي غارنر. وطبقا للتقارير الأمريكية فإن هذه الإدارة الاستشارية ستتضمن خبراء أمريكان في الشؤون الإدارية وأفرادا من قوى المعارضة العراقية المعادية لصدام. وتقول الولايات المتحدة إن هذه الإدارة سوف تستبدل لاحقا بإدارة عراقية حرة منتخبة من قبل الشعب. حكومة شريدر غير سعيدة بشأن الاقتراح الأمريكي في السماح لحلف شمال الأطلسي الناتو للعب دور حاسم في الدفاع عن أمن العراق أثناء عملية إعادة البناء. وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإن غالبية البلدان الأعضاء في الناتو وبالأخص الأحدث منها وهي بلدان وسط أوروبا دعمت القرار الأمريكي بالدخول في الحرب ضد العراق. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اعترف الأسبوع الماضي بأن قوات حلف الشمال الأطلسي يمكن أن تقوم بعمليات حفظ السلام في العراق والمساعدة في البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي تعتقد الولايات المتحدة بأن العراق لا يزال يمتلكها، في حين أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر يؤكد بأن بلاده تفضل عدم إناطة أي دور بالحلف في العراق في مرحلة ما بعد الحرب. وقال فيشر:
Vorstellungen über eine Rolle der NATO sind äußerst abstrakt und werden von uns auch
إن ما يطرح من أفكار حول منح حلف شمال الأطلسي الناتو دورا في العراق في مرحلة ما بعد الحرب أمر غريب، نحن لا نهتم بها بل وننظر إليها بعين الشك. الحكومة الألمانية اعترفت بأن هناك بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي قد ترغب في الانضمام إلى قوة حفظ سلام في العراق، لكنها بالطبع ترفض أن يتجاوز دورها هذا القدر، لأن الحرب شنت دون تفويض من مجلس الأمن، ولأن إعطاء الحلف دورا أكبر قد يضفي الشرعية على تلك الحرب. فولفغانغ تريزي رئيس مجلس النواب في البرلمان الألماني البوندستاك من بين أولئك الذين يعتقدون بأن على ألمانيا أن لا تشارك في أي عملية حفظ سلام في العراق تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وأضاف:
Wir waren gegen diesen Krieg. Wir halten ihn für falsch. Wir sollten auch im Nachhinein nichts tun, was diesen Krieg.
كنا نحن ضد هذه الحرب ونعتبرها خاطئة، وعلينا أن لا نعمل على تبريرها. وزير الدفاع الألماني بيتر شتريك أنكر الليلة الماضية الأنباء التي تحدثت عن تقديم ألمانيا 1500 جندي للعمل ضمن قوات حفظ السلام في العراق ما بعد الحرب، لكن حكومة شريدر أوضحت بأنها ستساهم بسخاء في المساعدة الإنسانية للشعب العراقي في الداخل بعد الحرب، وذلك من خلال إرسال آلاف الأطنان من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والتي بعضها في الطريق إلى العراق وتوزع عبر منظمة الصليب الأحمر وباقي منظمات الإغاثة الأوروبية. معارضون آخرون للحرب يحثون الحكومة الألمانية بعدم المشاركة في عمليات إعادة بناء العراق أو ما يساعد في تمويل إعادة البناء، ومن بين هؤلاء وزيرة التطوير هايدي ماري التي قالت مؤخرا بأن على الولايات المتحدة أن تتحمل وحدها كل تكاليف إعادة الإعمار في العراق، لأنها هي التي تسببت في الأضرار الجسيمة التي وقعت، علما بأن العديد من شركات البناء الألمانية تطمح في الحصول على عقود عمل في العراق ضمن برنامج إعادة الإعمار، وتتمنى المشاركة خاصة في مشاريع إعادة بناء الطرق والجسور وإمدادات المياه والمشاريع الأخرى، خاصة لأنها علمت بأن من المحتمل أن تحتفظ شركات بناء أمريكية بأكثر العقود الرئيسية. يقول المحللون السياسيون إن موقف الحكومة الألمانية يعكس موقف الرأي العام الألماني المناهض للحرب على العراق، وقد قدرت استطلاعات الرأي نسبتهم بنحو 80% من مجموع السكان، كما أن وسائل الإعلام في ألمانيا تواصل حملتها المضادة للحرب من خلال عرض الصحف لصور ضحايا الحرب من نساء وأطفال جرحى، كما أن الصحف تزخر بالصور الكاريكاتورية المناوئة للحرب، وفي واحد منها نشرت مؤخرا في صحيفة واسعة الانتشار تشاهد طائرة حربية أمريكية وهي تسقط تمثال الحرية على شكل قنبلة على رؤوس العراقيين. انجيلا ميركل هي زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي، تعتبر من أقوى مؤيدي الولايات المتحدة، وقد كلفها ذلك الكثير، إذ تراجعت شعبيتها أخيرا إلى المرتبة السابعة بين الساسة الألمان بسبب ذلك، في حين يتربع المستشار الاتحادي شريدر المعارض للحرب رأس القائمة، أما وزير خارجيته فيشر الذي يشاطره الرأي إزاء الحرب فيليه بثلاث مراتب.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ صحبة الزميلة زينب هادي، ويقدم لحضراتكم سادس نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم وهي النشرة الأخيرة. كثفت طائرات التحالف من تحليقها فوق بغداد اليوم في الوقت الذي كان يسمع فيه دوي مدفعي متواصل من موقع القصر الجمهوري الذي تعرض إلى هجوم القوات الأمريكية. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن الطائرات كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة العراقية بعد ظهر اليوم بتوقيت بغداد، في الوقت الذي كانت المقاومات العراقية تطلق نيرانها في اتجاهها. أما نيران المدفعية داخل منطقة القصر الجمهوري التي كانت خفت حدتها بعد قتال عنيف صباح اليوم، فلقد استؤنفت بشكل مكثف ومتواصل منذ الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بغداد. تعد الولايات المتحدة خططا لإجراء محاكمات بإشراف أمريكي وعراقي للرئيس العراقي صدام حسين وغيره من كبار القادة العراقيين لمخالفاتهم المرتكبة خلال النزاع الحالي، إضافة إلى ما ارتكبوه في الماضي من تجاوزات. مسؤولون أمريكيون ذكروا أن الخطط تتجاوز محاكم جرائم الحرب الدولية التي كانت استخدمت إثر نزاعات سابقة مثل النزاع في يوغوسلافيا السابقة. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى السفير الأمريكي لشؤون جرائم الحرب بيير ريتشارد بروسبر قوله إن الحديث عن تجاوزات الماضي إضافة إلى التجاوزات الحالية يتطلب منا التركيز على القيادة العراقية. أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رومسفيلد بأن الرئيس العراقي صدام حسين قد فقد السيطرة في العراق في الوقت الذي لم تواجه فيه القوات الأمريكية سوى مقاومة متفرقة أثناء تقدمها داخل بغداد. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ نقلت عن الوزير الأمريكي قوله أن القيادة العراقية الدائرة تضيق حولهم ولم يبقى لديهم سوى خيارات محدودة. وأضاف الوزير الأمريكي أن النظام العراقي لم يعد لديه سوى عدد قليل من الجنود الحقيقيين، وسرعان ما لن يبقى لديه من يدافع عنه غير مجرمي الحرب. وعن الرئيس العراقي قال رمسفيلد: ربما لا نعرف مكان وجوده، ولكننا على يقين من أنه لم يعد يدير العراق، ولقد بدأ الشعب العراقي بالتخلص من رهبته وخوفه من النظام، وبدأ العديد منهم يتجرأ في تخيل الحياة بدون صدام حسين، حسب تعبير وزير الدفاع الأمريكي. وصل مساء اليوم الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حول الحرب في العراق وعمليتي السلام في الشرق الأوسط وإيرلندا الشمالية. وتوقعت وكالات الأنباء أن ينضم إليهما رئيس وزراء إيرلندا بيرتي أهيرن في قسم المحادثات الخاص بأيرلندا الشمالية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مسؤولة في لندن أن إدارة العراق في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب ستكون في مقدمة جدول أعمال القمة الأمريكية البريطانية. ونقلت الوكالة عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن توني بلير سيستغل القمة لإقناع الرئيس بوش بأهمية اتخاذ قرار جديد تصدره الأمم المتحدة على خلفية خطة تقدمها واشنطن بشأن إدارة العراق في المرحلة الانتقالية. وقالت رئاسة مجلس الوزراء البريطاني أن مشاركة الأمم المتحدة في إعادة إعمار العراق يمثل نقطة أساسية في جدول اجتماعات القمة. مستمعين الكرام، معنا على الهاتف مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي. أخ وحيد، كيف حالك؟
الحمد لله.
زميل وحيد، ما هي المواقف والآراء في واشنطن بشأن المباحثات الراهنة بين الرئيس بوش وتوني بلير؟
لا شك أن أهم نقطة سيتم التركيز عليها في هذه المباحثات هي قضية دور الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب. كوفي عنان اليوم أعلن أنه سيعين منسقا عاما، واجتمع مع أعضاء مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة، ولا شك أنه التركيز الرئيسي في هذا الاجتماع سيكون حول ما هو دور هذا المنسق العام. هذه قضية لم تحسب بعد، وهناك خلاف بريطاني أمريكي حول هذه القضية، وأعتقد أن المباحثات سوف تركز على هذه القضية بشكل أساسي.
أخ وحيد، ما هي قراءتك الشخصية أو المستقات من المصادر الأخرى عن عما يقال من خلاف قائم بين بلير وبوش حول مستقبل العراق؟
لا شك أن هناك خلاف، لكن يبدو أنه حتى الآن نجح رئيس بوش في إقناع توني بلير بتأجيل التعامل مع هذا الخلاف إلى ما بعد انتهاء العمليات الحربية، وده في حد ذاته مكسب. وإذا قرر كوفي عنان تعيين منسق عام بدون ما تكون له اليد العليا في العراق، فذلك أيضا سيحسب كانتصار دبلوماسي ولو مرحلي لإدارة الرئيس جورج بوش.
طيب الأخ وحيد حمدي، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا مساء اليوم، شكرا ثانية.
شكرا.
مستمعين الكرام، نواصل قراءة النشرة الأخيرة لهذا المساء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم إن تركيا تراقب التقدم الذي تحققه القوات الأمريكية والكردية نحو مدينتي الموصل وكركوك النفطيتين العراقيتين، مؤكدا على ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها من عدم مطالبة الكرد بالمدينتين. أردوغان صرح أيضا للصحفيين بأن أنقرة مقتنعة بالضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة بهذا الشأن خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى تركيا الأسبوع الماضي. جددت السعودية اليوم دعوتها إلى وقف الحرب في العراق، كما دعت المجتمع الدولي إلى القيام بتحرك إيجابي لضمان مستقبل العراق. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الدعوة أطلقها العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز في بداية جلسة لمجلس الوزراء السعودي. وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت الخبر أضافت أيضا أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته بيانا دعت فيه الحكومة السعودية إلى ضرورة حماية المدنيين العراقيين وتفادي الخسائر في الأرواح. قلل المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم من أهمية الخلافات المفترضة بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن دور الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب في العراق. وقال نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج في مقابلة مع محطة CNN التلفزيونية الأمريكية إن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة الأمريكية البريطانية التي تعقد اليوم في إيرلندا الشمالية سيظهر أن الخلافات المزعومة أقل بكثير مما تتناقله وسائل الإعلام، لكن أرميتاج أكد في الوقت ذاته أن القوات الأمريكية يجب أن تطلع بدور الرئيس في المراحل الأولى التي تلي نهاية الحرب في العراق. نائب وزير الخارجية الأمريكي أضاف أيضا أنه سيكون هناك دور للأمم المتحدة في العراق، كما سيعطى دور كبير للنشاطات المختلفة التي تقوم بها وكالات تابعة للمنظمة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وغيرها. أعلن المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البرنامج يسعى في أقرب وقت ممكن إلى إجراء دراسة ميدانية حول استخدام قوات التحالف لليورانيوم المنضب في العراق. وقال المتحدث مايكل ويليامز إن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أنهما تستخدمان أسلحة مزودة باليورانيوم المنضب. ويليامز أكد أيضا على ضرورة تحليل مستوى الإشعاعات في الأماكن التي استخدمت فيها قوات التحالف أسلحة من هذا النوع. وفي بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمان ونيروبي، قال المدير التنفيذي للبرنامج كلاوس توبفر إن من المهم جدا أن نحمي صحة الأهالي في مرحلة ما بعد الحرب، موضحا إن البرنامج سيجري دراسة حول البيئة في العراق بحلول نهاية شهر نيسان. وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ميلاني زبرر أن هناك مخاطر من انتشار وباء الكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي في العراق. وقال الزبراري في تصريح لقناة التلفزيون الفرنسية إن المنظمة تلاحظ أن هناك خطرا كبيرا في حصول وباء، لأن السكان لا يحصلون على الحد الأدنى من الطعام ومياه الشرب، ومن الممكن جدا انتشار وباء الكوليرا. المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أضافت أيضا أن مستشفيات بغداد ممتلئة بالكامل، وهناك خطر حصول نقص في الأدوية والمعدات الطبية، وإذا ما ازداد الوضع سوءا فإنه يتوجب علينا مواجهة أزمة إنسانية، حسب قول المسؤولة الدولية.
نتابع سيداتي وسادتي تقديم ما لدينا من أخبار في النشرة السادسة لهذا اليوم. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في حديث مع محطة تلفزيون ألمانية إن الأمم المتحدة لن يكون لها أكثر من دور ثانوي في العراق بعد انتهاء الحرب. وأضاف موسى أن الأمم المتحدة فقدت الدور المركزي الذي تمناه لها الأوروبيون منذ أن عجزت عن منع اندلاع الحرب في العراق. ولفتت وكالة رويترز للأنباء التي أوردت الخبر إلى أن الجامعة العربية تعارض التدخل الأمريكي البريطاني في العراق، ودعت عدة مرات إلى وقف إطلاق النار. دخلت قوة قوامها 400 جندي بين أمريكي وبريطاني، دخلت وسط مدينة البصرة سيرا على الأقدام دون أن تواجه أي مقاومة، بينما كانت تحميهم بعض الدبابات وأربع طائرات مروحية من طراز كوبرا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمليات العسكرية في العراق. وتفيد مراسلة وكالة رويترز للأنباء المرافقة للقوة بأن الجنود قطعوا شارع بغداد في المدينة وهم في طريقهم إلى وسطها. وكان رتل كبير من قوات المشاة البريطانية بدأ اليوم بالتحرك من ضواحي البصرة الجنوبية، فيما بدت خطوة رئيسية نحو إحكام السيطرة على القسم القديم من المدينة الذي يعتبر آخر معاقل المقاومة العراقية في البصرة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أضافت أن الرتل المكون من 50 إلى 75 عجلة عسكرية ونحو 700 من أفراد القوات البريطانية، موضحا أن العجلات المستخدمة أخف من معدات اللواء السابع المدرع البريطاني المنتشر داخل المدينة، ما يزيد من سرعتها وقدرتها على المناورة. صرح مارشال الجو البريطاني برايان بوريدج في مقر التخطيط العسكري التابع للقوات الأمريكية والبريطانية في السيلية، صرح بأن القوات البريطانية التي أعلنت اجتياحها لمدينة البصرة يترتب عليها الآن فرض القانون والنظام في المدينة لمواجهة حالات النهب والانتقام. وأضاف المارشال بوريدج أن الأمر ليس سهلا، ولكن القوات البريطانية لديها الكثير من الخبرة في هذا المجال. وتفيد وكالة فرانس بريس بأن التوغل الحاسم الذي حققته القوات البريطانية في البصرة لحقه ورود تقارير مفادها أن السكان المحليين بدأوا في الانتقام من كبار الحزبيين البعثيين في المدينة، وأن حالات النهب تفشت فيها.
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم أن مشاركة الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد صدام ضرورية لإضفاء صفة الشرعية على الإدارة المقبلة في العراق، موضحا أنه يتوقع دورا للمنظمة الدولية. وأضاف أنان أن مشاركة الأمم المتحدة في العراق تمنح الشرعية الضرورية لهذا البلد وللمنطقة ولشعوب العالم. وقال أنان إنه عين رؤوف الدين أحمد، وهو موظف باكستاني رفيع المستوى في الأمم المتحدة، مستشارا خاصا له لمرحلة ما بعد النزاع في العراق. مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الإخبارية الأخيرة لهذا المساء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.